بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه 5، واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. وبعثه عليه الصلاة والسلام أي أرسله إلى اليمن، وتقدم أنه بعثه قاضيا ومعلما وداعيا وساعيا، كل هذه الوظائف قام بها رضي الله عنه. فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. البقر هنا اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والثور والجاموس والمستأنس والوحشي، فكل ما يسمى بقرا فإنه تجب فيه الزكاة. وقوله تبيعا أو تبيعة، التبيع هو الذي أتم السنة الأولى ودخل في السنة الثانية، هذا هو التبيع الذي أتم السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. أو مسنة، والمسنة هي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة. قال: ومن كل حالم دينارا. الحالم اسم فاعل من احتلم، احتلم فهو حالم، والمراد بذلك البالغ، يعني أنه يأخذ من كل بالغ دينارا، والدينار هو النقد من الذهب، وذلك جزية. أو عدله معافريا، يعني أو ما يعادله معافريا، والمعافري نسبة إلى معافر بلد في اليمن، والمراد بذلك البرود أو الثياب التي تأتي من هذا البلد. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل، وأن المشروع للإمام أن يبعث الدعاة إلى الله عز وجل الذين ينشرون دين الله بين الناس. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام وتبليغه، وهذا من تحقيق ما أمره الله تعالى به في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس إما أصالة وإما وكالة، إما أصالة بأن يعلمهم بنفسه، أو يوكل ممن علمه أن يعلم غيره. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن ما دون 30 من البقر ليس فيه شيء، فما كان دون 30 فإنه لا شيء فيه. فمن عنده 20 بقرة مثلا، 20 من البقر، فإنه لا شيء فيها، لأن أقل نصاب بالنسبة للبقر هو 30. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الجزية، والجزية هي المال التي يؤخذ من الكافر في مقابل بقائه في ديار المسلمين وحمايته، وقد دل عليها قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجزية لا تجب على من كان دون البلوغ، فلا تجب إلا على من كان مكلفا أي بالغا عاقلا. ومنها أيضا وفي هذا الحديث ظاهره أنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر، سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن مقدار الجزية هو دينار، لكن هل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحديد أو أنه على سبيل الاجتهاد؟ فيكون مرجع الجزية إلى الإمام. في هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أن الجزية مقدرة ومحددة وهي دينار، ومنهم من يرى أن قدر الجزية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وهذا القول أقرب إلى الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
نعم. يقول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. تؤخذ أي يأخذها الساعي. والصدقات جمع صدقة، والمراد بذلك الصدقة الواجبة على مياههم. والمراد بالمياه هنا موارد المياه، بمعنى أن أصحاب الأموال أصحاب الإبل والبقر والغنم لا يكلفون بأن يأتوا إلى الساعي بصدقاتهم، بل الساعي هو الذي يأتي إليهم إلى موارد مياههم ويأخذها منهم تيسيرا عليهم. وكذلك أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني في بيوتهم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها وأهلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ومنها أيضا أن الزكاة لا تجب إلا مرة واحدة في السنة، فلا تتكرر، لا تتكرر الزكاة، وإنما تجب مرة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صاحب المال لا يكلف أن يأتي بصدقته، وإنما الساعي هو الذي يأتي إليه ويقبض الزكاة منه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره، وأنه يجوز أن تنقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه، ولا سيما إذا دعت الحاجة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن زكاة كل مال تخرج في بلده، وأن الإنسان إذا كان عنده زكاة فإن الأصل أن يخرج هذه الزكاة في بلد المال، أولاً لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، وثانياً أن الإنسان إذا لم يخرج زكاة المال في بلد المال فربما اتهمه الناس أنه لا يخرج الزكاة، فدفعاً للتهمة عن نفسه يخرج زكاة ماله في بلد المال. وثالثاً أن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، لكن لو دعت الحاجة إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر لأن فيه حاجة أو فقر شديد فلا حرج في ذلك. ومنها أيضا حرص الشارع على إظهار شعائر الإسلام، وذلك من بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها. والشارع له نظر في إظهار شعائر الإسلام، سواء كان ذلك من الصلوات أو الزكاة أو غيرها، لأن في إظهار الشعائر تعظيماً لشعائر الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأن إظهار الشعائر سبب لنشر الدين وبثه بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
نعم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. قوله ليس على المسلم، المسلم هو المستسلم لله المنقاد له ظاهرا وباطنا، وإن شئت فقل المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي في الإسلام أن ينطق بالشهادتين من غير أن يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين. فالإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، هذا ليس بمسلم، لأنه انقاد لله ظاهرًا لا باطنًا. فلا بد من الإتيان بالشهادتين من أن يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين، ومن مقتضى الشهادتين أن يأتي الإنسان بشرائع الإسلام وأركان الإسلام. ليس على المسلم، وقول ليس على المسلم هذا ليس له مفهوم، هذا القيد ليس له مفهوم، لأن الكافر لا يخاطب بالزكاة، وإنما يخاطب بالإسلام أولاً ثم بفروعه ثانياً. ليس على المسلم في عبده، أي في مملوكه الذي اختصه لنفسه، ولا فرسه، أي في مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه. فليس على المسلم في عبده، أي في مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه، ولا في فرسه، أي في مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه. والإضافة هنا في قوله في فرسه وفي عبده، الإضافة هنا إضافة ملك. قال: إلا صدقة الفطر. وصدقة الفطر هي الصدقة التي تخرج في آخر رمضان عند عيد الفطر. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها: أولاً، عدم وجوب الزكاة فيما اختصه الإنسان لنفسه من الرقيق والخيل، ويقاس على ذلك ما يشبهه. فالإنسان ليس عليه صدقة فيما يختصه لنفسه من المركوبات، فالسيارات التي يستعملها الإنسان لنفسه ليس فيها زكاة، البيت الذي يسكنه الإنسان ليس فيه زكاة. فكل ما يستعمل، كل ما يستعمله الإنسان استعمالاً خاصاً من المساكن والمراكب فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة تجب فيما أعده الإنسان للتجارة. كذلك أيضاً لو قدر أن الإنسان عنده سيارات يستغلها ويكدها أو يؤجرها، فهذه السيارات ليس فيها زكاة، يعني في ذاتها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تجب فيما يحصله منها من الغلة ومن الأجرة. فإنسان مثلا عنده سيارة أجرة، أو عنده حافلات، أو عنده سيارات كبيرة للنقل يكدها أو يؤجرها، هذه السيارات ليس فيها، أي في عينها وذاتها، زكاة، وإنما الزكاة تكون فيما يحصل منها من الأجرة والغلة والنماء، وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعده الإنسان للتجارة، لقوله: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فمفهوم الحديث أن ما أعده الإنسان للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة، فكل شيء أعده للتجارة فتجب فيه الزكاة. ولذلك كانت عروض التجارة من أعم الأموال الزكوية، حتى لو اتجر بحجر أو تراب أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة. فكل شيء أعده الإنسان للربح والتجارة فتجب فيه الزكاة. ولكن كيف يزكي عروض التجارة؟ الجواب أن عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، تقوم عند الحول بما تساويه، فينظر عند حولا الحول ما تساويه. مثال ذلك: إنسان مثلا عنده سيارات، بضائع من السيارات، ويتجر بها، وابتدأ تجارته في المحرم، إذا جاء المحرم من السنة القابلة يقوم هذه السيارات بماذا تساوي في ذلك الوقت، أي عند حولان الحول، ولا يعتبر ما اشترى به. كذلك أيضا لو كان الإنسان عنده عقارات، أراضي أو بيوت يتجر بها، فإنه يقومها عند الحول بما تساويه. فلو اشترى أرضا أو عقارا بمليون ريال، وعند الحول كان هذا العقار يساوي 1,500,000، مليون ونصف، فإنه يزكي 1,500,000. ولو كان العقار يساوي 800، يعني كسدت العقارات، الذي اشتراه بمليون صار يساوي 800 أو 700، فإنه يزكي هذا العقار بما يساويه 700,000 أو 800,000. إذن لا يعتبر ما اشترى به، وإنما يعتبر القيمة التي تساويه الذي تساويه عروض التجارة عند حولان الحول. فالقيمة الشرائية ليست معتبرة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: زكي ما اشتريت به، يعني اعتبر القيمة الشرائية. فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. أحسن منه قول عمر: قومه ثم زكه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: زكي ما اشتريت به، يعني اشتريت بمليون تزكي مليونا سواء زادت القيمة أم نقصت. وعمر رضي الله عنه يقول: قومه ثم زكه، يعني انظر ماذا يساويه عند حولان الحول ثم زكه. ولا ريب أن قول عمر رضي الله عنه هو الصواب، لأننا لو قلنا زكي ما اشتريت به فمعنى ذلك أن الربح الزائد ليس فيه زكاة. فأنت إذا اشتريت مثلا عقارا بمليون ثم ارتفعت القيم وصار يساوي 1,000,000، فمعنى ذلك أن 1,000,000 الزائد ليس فيه زكاة، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص والقواعد من أن الربح تابع للأصل. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن ما أعده الإنسان للتجارة، ما أعده الإنسان للتجارة من الأرقاء والمراكب والمساكن والعقارات وكل شيء أعده للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة. وأما ما اختصه الإنسان لنفسه، كل شيء اختصه للاستعمال لنفسه فإنه ليس فيه زكاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تيسير الله عز وجل على عباده، حيث لم يوجب عليهم الزكاة فيما اختصوه لأنفسهم من المراكب والمساكن والعقارات وغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
نعم. يقول: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل. السائمة هي الراعية، والمراد هنا التي ترعى الحول أو أكثره، وذلك أن بهيمة الأنعام إما أن تكون راعية الحول كله أو أكثر، فهذه تجب فيها الزكاة، وإما أن تكون معلوفة الحول كله أو أكثر فليس فيها زكاة، وإما أن تكون مما يسوم نصف الحول ويعلف نصف الحول فليس فيها زكاة. إذن الزكاة في السائمة، الزكاة في بهيمة الأنعام إنما تكون في السائمة التي ترعى الحول أو أكثر. يقول: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، وتقدم الكلام على ذلك في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تفرق إبل عن حسابها، يعني لا يفرق إبل عن حسابها خشية الصدقة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الغنم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فإنسان مثلا عنده 40 شاة، الواجب فيها شاة واحدة، لكنه أراد أن يحتال ويسقط الزكاة ففرقها، جعل 20 في مكة و20 في المدينة، فكل موضع لا يبلغ النصاب، الذي في المدينة 20 دون النصاب فلا زكاة فيه، والذي في مكة 20 دون النصاب فلا زكاة فيه، فهنا فرق المال خشية الصدقة. كذلك أيضا قد يجمع المال خشية الصدقة، فإنسان عنده 40 شاة في مكة و40 شاة في المدينة، 40 التي في مكة فيها شاة و40 التي في المدينة فيها شاة، لكنه جمعها، أحضر 40 التي في المدينة إلى مكة فجعل 80 في مكة لأجل أن لا يجب عليه سوى شاة، هذا أيضا لا يجوز، لأنه تحايل على إسقاط الواجب، والحيل التي يتحيل الإنسان بها على ترك الواجب أو على فعل محرم لا تزيده من الله عز وجل إلا بعدا وإثما. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. من أعطاها، يعني من دفع هذه الزكاة مؤتجرا أي طالبا الأجر والثواب من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثيبه. قال: ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. من منع الزكاة، والمراد هنا الذي يمنعها بخلا، لأن من منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر بجحده، لكن المراد من منعها بخلا أو تهاونا وكسلا فإنها تؤخذ منه يعني زكاة وشطر ماله يعني ونصف ماله الذي منع منه الزكاة من باب التعزير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني أننا نأخذها عزمة أي تأكيدا من تأكيدات ربنا سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة أي راعية الحول أو أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم التفريق، تحريم التفريق بين المال أو جمعه لأجل إسقاط الصدقة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين المتفرق أو أن يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الإشارة إلى إخلاص النية، إلى إخلاص النية في العبادة، لقوله: من أداها أو من دفعها مؤتجرا بها، يعني طالبا الأجر والثواب من الله عز وجل. والنية هنا في دفع الزكاة تكون شرطا للصحة، وتكون نعم تكون شرطا للصحة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدفع الزكاة فلا بد أن ينوي أنها زكاة. فلو فرض أن شخصا دفع مالا إلى فقير، أعطاه مالا، ثم بعد أن دفع إليه المال أراد أن ينوي أن هذا المال زكاة واجبة، فإن ذلك لا يجزئ، فلا بد من النية عند الدفع، لا بد من النية عند الدفع، لأن النية في دفع الزكاة، لأن النية في دفع الزكاة شرط لصحتها. وقد تقدم لنا أن النية تؤثر في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. النية تؤثر في الأعمال من حيث الصحة والفساد، ومن حيث الثواب والعقاب. ولهذا كانت النية من هذه الحيثية على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العبادة، ما تكون النية فيه شرطا لصحة العبادة، بحيث لو لم ينوي لم تصح العبادة. وضابط ذلك، ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة أمر الشارع بها وهي مما يوصف بالصحة والفساد، فالنية فيها، النية فيها شرط للصحة. فمثلا الوضوء، يقال هذا وضوء صحيح وهذا وضوء فاسد، إذن النية الشرط. الصلاة، الزكاة، إلى غير ذلك. والقسم الثاني من أقسام العبادات من حيث النية ما لا تشترط له النية، يعني ما لا تكون النية فيه شرطا، بمعنى أن العمل يصح من غير نية، وذلك في باب التخلي والترك. فكل ما كان من باب الترك والتخلي فإن النية ليست شرطا لصحته، كإزالة النجاسات. فالإنسان إذا وقع على ثوبه نجاسة لا يشترط لإزالة النجاسة أن ينوي إزالة النجاسة. ولذلك النجاسة لو زالت بريح أو شمس أو نزل ماء المطر وأزالها فإنه يحكم بالطهارة. فمثلا بقعة أصابتها نجاسة، فنزل مطر من السماء فطهر هذه البقعة، نقول هذه الأرض تكون طاهرة، ولا يشترط أن تنوي التطهير، بمعنى تنوي تطهير هذه النجاسة. والقسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، بمعنى أن الإنسان إذا نوى حصل له الثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل له الثواب، وإن كان العمل يكون مجزئاً، بمعنى أن الذمة تبرأ وأن الطلب يسقط، فتبرأ الذمة ويسقط الطلب، ولكن لا يؤجر على ذلك إلا إذا نوى. ومن أمثلة ذلك قضاء الديون وأداء الأمانات والنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب وما أشبه ذلك، هذه إذا نوى الإنسان أثيب، وإذا لم ينوي فإنه لا يثاب. فمثلا إنسان استعار من شخص شيئا وأراد أن يرده إليه، إذا نوى عند رده أنه يرد هذه الأمانة إلى أصحابها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإنه يثاب على ذلك. وأما إذا دفعها من غير نية فإن ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ولكن لا يثاب. كذلك أيضا الإنسان الذي ينفق على زوجته وعلى أولاده، إذا كان عند الإنفاق ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل وأداء الواجب الذي أوجبه الله عليه، فإنه يثاب. وأما إذا لم ينوي فإنه لا ثواب، بمعنى أن ذمته تبرأ من أداء الواجب ولكنه لا يثاب على ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا ابتغى بالنفقة وجه الله أثيب وأجر، وإن لم يبتغي وجه الله فإنه لا ثواب له ولا أجر وإن كان قد أدى الواجب. القسم الرابع من أقسام النية فيما يتعلق بالأعمال ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل على كل حال، لكن إذا نوى بهذا العمل وجه الله عز وجل ازداد أجراً وثواباً. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه وتتعدى منفعته فالإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، حتى لو لم يتطرأ على باله النية فإنه يثاب على ذلك. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ومن قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالذي يأمر بالصدقة يثاب، والذي يأمر بالمعروف يثاب، والذي يصلح بين الناس يثاب ولو لم ينوي. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. الإنسان الذي عنده مزرعة يغرس فيها نخلاً وشيئاً من الثمر والفواكه، لا يأكل من هذا الثمر والفاكهة، لا يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا أجر وأثيب على ذلك. طيب، فإذا نوى عند الغرس أن ينتفع بذلك المسلم والطائر والحيوان فإنه يثاب على ذلك. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على النية، أولاً على تصحيح النية بأن يبتغي بالعمل وجه الله عز وجل، وثانياً على استحضار النية، لأن استحضار النية أمر مهم، بل استحضار النية يقلب العادة إلى عبادة. استحضار النية يقلب العادة إلى عبادة، والموفق من تكون عاداته عبادات، والمحروم من تكون عباداته عادات. كيف تجعل العادة عبادة؟ كلنا يأكل ويشرب وينام وينكح ويسكن، إذا نويت بهذه الأشياء، إذا نويت بها التقوي على طاعة الله والتنعم بنعم الله، فإنك تثام على ذلك. فالإنسان عند الأكل إذا نوى عند أكله أولاً أن يحفظ بدنه، وثانياً أن يتقوى على طاعة الله، ونوى بذلك أيضاً أن يتنعم بنعم الله، فإنه يثاب على ذلك. إذا نام نوى بنومه أن يحفظ بدنه من التعب، وأن ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق، فإنه يثاب على ذلك. نوى بنومه أن يستعين به على طاعة الله، فإنه يثاب على ذلك. كذلك أيضا في النكاح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فالموفق حقيقة هو الذي يجعل العادات عبادات، والمحروم هو الذي تنقلب عباداته إلى عادات. يصلي، حينما يصلي لا يستحضر أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، لا يستحضر أنه واقف بين يدي الله، لا يستحضر أنه يناجي الله، لا يستحضر أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يفعل هذه العبادة على سبيل العادة، مجرد عادة. الساعة 12:30 دخل الظهر يصلي، الساعة 3، الساعة 4 دخل العصر يصلي، ولا يستحضر أن الله عز وجل أمره بذلك، وأنه واقف بين يدي الله، وأنه يناجي الله. فعلى الإنسان أن يحرص دائما على استحضار النية، اجعل النية دائما على قلبك، وانوي بكل عمل تعمله حتى من المباحات، انوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وسترى أثرا عظيما ونورا في صدرك، وطمأنينة في قلبك، وانشراحا في صدرك إذا فعلت هذا. فأحث نفسي وإياكم أيها الإخوة على النية، ولهذا جاء في الحديث: نية المؤمن تبلغ عمله. فالنية قد تبلغ العمل، بل قد تزيد عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على تصحيح النية أولاً، وعلى استحضار النية في كل عمل يعمله، بأن يخلص العمل لله، وأن ينوي به وجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز التعزير بالمال، لقوله: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والتعزير بالمال نوع من التعزير، لأن التعزير معناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا هو التعزير. التعزير في اصطلاح العلماء هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فالمعاصي التي فيها حد يكتفى فيها بالحد، والمعاصي التي فيها كفارة يكتفى فيها بالكفارة. فلكن الأمر الذي ليس فيه حد ولا كفارة فإنه يشرع فيه التعزير. والتعزير بابه واسع، قد يكون التعزير بالمال، وقد يكون التعزير بالحبس، وقد يكون التعزير بالضرب والجلد، فكل وسيلة يحصل بها الردع والزجر والتأديب والتقويم فإنها تستعمل، والناس يختلفون في ذلك. من الناس من يكون تعزيره بأخذ المال، يعني لو أخذت المال أشد عليه مما لو حبسته أو ضربته، ومن الناس من لا يبالي في المال، ومن الناس من يكون تعزيره بتوبيخه أمام الناس وتقريعه أمامهم، هذا أشد عليه من أن تحبسه أو تضربه في خلوة أو تأخذ ماله. فالإنسان أو الحاكم أو الوالي يستعمل من التعزير ما يناسب المقام، ولكل مقام مقال، والناس يختلفون في ذلك. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.